ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 26 شهر 2 فبراير 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار واصدار جديد من جولة السودان اليوم وبرامج اخرى منوعة. نستهل كالعادة بنشرة الاخبار واليكم العناوين. فولكر تورك يطالب مجلس الأمن بإحالة ملف الحرب في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية ويكشف عن مقتل 600 مدني خلال شهر بسبب المسيرات. مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم على مقرات للجيش بجنوب كردفان، وتأسيس تعلن مقتل مواطن في معتقلات الجيش. مقتل وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات قبلية في شمال السودان. إضرابات مطلبية للصيادلة في ولاية سنار وللتجار في مدني. 5 دول أوروبية تعلن الشروع في تشكيل تحالف دولي لمنع الفظائع في السودان، وكامل إدريس يصل القاهرة ويلتقي السيسي. كانت هذه هي العناوين، إلى تفاصيل النشرة يصحبكم فيها إبراهيم جاد كريم. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بإحالة الوضع في السودان من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على مساءلة كل المتورطين في جرائم الحرب ومنع الإفلات من العقاب. وصف تورك في جلسة الحوار التفاعلي حول السودان في جنيف اليوم الحرب في السودان بأنها بشعة ودموية ولا طائل منها، داعيا إلى الوقف الفوري لكل الاعتداءات على المرافق المدنية، ومشددا على ضرورة احترام حظر الأسلحة في دارفور، مجددا الدعوة إلى الضغط على الأطراف للوصول إلى هدنة إنسانية.
ذا وهم في 2025 ونقاط التوثيق لمكتبي أشارت إلى تضاعف في انتهاكات والاعتداءات على المدنيين مرتين ونصف مقارنة مع السنوات الماضية. كثير من المدنيين مفقودين أو غير محتسبين إلى الآن.
من جهة ثانية أكد تورك أن هنالك 600 مدني قضوا خلال الشهر الأول من هذا العام جراء استخدام المسيرات من قبل طرفي الحرب، مشيرا إلى حصر نحو 500 ضحية للعنف الجنسي. وقال تورك في جلسة الحوار التفاعلي بجنيف يوم الخميس إنه استمع إلى شهادات مرعبة لعشرات من الناجيات، لافتا إلى أن هناك زيادة في الأحكام التعسفية ضد المدنيين، مضيفا أن الاحتجاز سلاح مستخدم بواسطة الطرفين، وأشار إلى ارتكاب الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية في الفاشر، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن بحاجة إلى ضغط دبلوماسي وسياسي للدفع بالأطراف للتوصل إلى هدنة إنسانية توصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يلي ذلك مفاوضات للسلام والانتقال إلى حكم مدني.
من جهته رفض ممثل السودان وزير العدل عبدالله درف ما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، وصفه بالمجافي للصواب والدقة في العديد من جوانبه، معبرا عن رفضه للمساواة بين الجيش الوطني وجماعة إرهابية، ودافع عن موقف الجيش السوداني من استهداف المدنيين بقوله: نصدر تعميمات تحذيرية للمدنيين في المناطق التي نرغب في استهدافها. وقال الوزير السوداني إن اللجنة الوطنية للتحقيق حصرت قتل الحرب الذين بلغ عددهم 30714، فيما بلغ عدد الدعاوى 134,000 دعوة قضائية، منها 290 دعوة في مواجهة أفراد القوات النظامية. وأضاف في هذا الخصوص:
السودان يأخذ على التقرير مجافاته للصواب والدقة والاستنتاج في العديد من جوانبه، حينما يضع على قدم المساواة بين جيش وطني لدولة ذات سيادة يعمل وبكل الطرق المشروعة على الحفاظ على النظام والقانون في الدولة وبين جماعة إرهابية متمردة.
من جانبها دعت ممثلة الاتحاد الأوروبي القوات المسلحة والدعم السريع إلى التوقف عن العمليات العدائية ضد المدنيين، مشددة على ضمان المساءلة ووقف تدفق الأسلحة من الأطراف الخارجية لأي طرف. كما ناشدت ممثلة المملكة المتحدة الانضمام إليها لحماية المدنيين، فيما طالب ممثل هولندا بإجراء تحقيقات معمقة حول ما جرى في الفاشر. وأضافت في هذا الخصوص:
نحن نطالب بعمل متضافر على الصعيد الدولي لإحلال العدالة. يجب وقف دفق الأسلحة إلى السودان. الأطراف المتنازعة يجب أن تجلس للتحاور.
من جهته ندد مندوب كينيا لدى مجلس حقوق الإنسان بالعمليات الإجرامية التي ترتكبها قوات الدعم السريع، كما ندد بأي تدخل خارجي في السودان، داعيا إلى الامتثال للقرارات الإقليمية والدولية، وطالب بحل أفريقي للمشكلات الإفريقية ودعم كل جهود حل النزاع، فيما رفض ممثل إريتريا المساواة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
نريد حلا سودانيا بعيدا عن أي أجندة خارجية. ما نشهده خارجيا هو تدخل من شأنه تأجيج النزاع، ودفق الأسلحة يؤجج هذا النزاع أيضا، ويجب أن يتوقف.
أفاد بيان مشترك لوزراء خارجية كل من ألمانيا وبريطانيا وهولندا والنرويج وأيرلندا، المجموعة الأساسية المعنية بالسودان في مجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس، عن عزم المجموعة على تشكيل تحالف يضم دولا ومؤسسات إقليمية متقاربة في التوجهات للعمل على منع وقوع مزيد من الفضائع في السودان. وعربت المجموعة عن غضبها الجماعي العميق إزاء ما خلص إليه تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن الفاشر عاصمة شمال دارفور. شددت المجموعة الأساسية المعنية بالسودان في مجلس حقوق الإنسان على ضرورة التزام أطراف النزاع بتعهداتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. شنت قوات الدعم السريع هجوما مكثفا يوم الاثنين على معسكر الكرة التابع للفرقة العاشرة مشاة شمال مدينة أبو جبيهة بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة ملازم وجنديين من أفراد الجيش. وأفادت مصادر راديو ديبانجا أن هجوما آخر نفذ يومي الثلاثاء والأربعاء أيضا استهدف مقر الفرقة العاشرة مشاة، وأسفر عن تدمير آليات ومباني عسكرية داخل الموقع ومواقع للجيش في مدينتي تلودي وكلوغي، دون توفر معلومات عن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن تلك الهجمات. كما شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات على كوستي. أعرب تحالف السودان التأسيسي تأسيس عن أسفه لتقرير بعثة تقصي الحقائق الخاص بالسودان والذي وصفه بالمجافي للحقائق والوقائع، وقال في بيان إن منهجية التقرير اعتمدت على لقاءات مع السودانيين النازحين في دولة تشاد وفي معسكر العفاض، وأضاف: لماذا لم تزر البعثة مدينة الفاشر وما حولها التي تسيطر عليها تأسيس؟ أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس مقتل المواطن السوداني هاشم علي كريم داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة للجيش السوداني في منطقة سلاح المهندسين، وقال التحالف في تصريح صحفي إن الضحية كان قد جرى اعتقاله على أساس عرقي. دخل أصحاب الصيدليات في مدينتي سنجا وسنار بوسط السودان في إضراب عن العمل بسبب رفع رسوم التراخيص من 300 إلى 850 ألف جنيه منذ أمس الأربعاء. وفي ولاية الجزيرة نفذ التجار في الأسواق إضرابا شاملا احتجاجا على زيادة رسوم التراخيص والعوائد والنفايات، ما أدى إلى شلل تام في السوق الكبير. قال مساعد محمدي الخبير القانوني إن فرض مجلس الأمن عقوبات على 4 من قيادات الدعم السريع من شأنه الحد من التمويل والضغط الدبلوماسي بجانب إطفاء وصمة أخلاقية، مشيرا في الوقت ذاته إلى محدودية تأثير العقوبات على أرض الواقع وغياب التحسن الملحوظ واستمرار الفضائع وغياب التقدم في المفاوضات. وتعتبر هذه العقوبات خطوات إيجابية إلى الأمام، لكنها ليست مثالية، ولا يبدو أن لها تأثيرا فوريا ومباشرا على وقف الحرب أو الانتهاكات في الوقت الراهن. وأضاف في هذا الخصوص:
واحدة من إيجابياتها فإنها ممكن تقلل الفرص بتاعت استخدام الأموال بشكل أو بآخر، فإنها تبقى هي واحدة من الأدوات اللي بتشعل أو بتزيد مثلا من الوقود بتاعت الحرب. وبرضو الحاجة الثانية بيكون فيها نوع من التغيير الدبلوماسي، بمعنى إنه الحركة بتاعت الأشخاص دي بتكون محدودة في دوائر محددة جدا.
أعرب إبراهيم عبد الله الدنيا قائد قوات تحرير شرق السودان في مؤتمر صحفي للتحالف الفيدرالي لشرق السودان عن أسفه لاستمرار الحرب والاقتتال بين السودانيين لمدة 3 أعوام، واصفا ذلك بأنه أمر مؤسف، وقال: ندعو للسلام لأننا نعرف معنى الحروب، مبينا أن الحرب يتضرر منها البسطاء الفقراء بينما يرسل المسؤولون أبنائهم إلى الخارج. داعيا إلى الابتعاد عن العقلية القديمة التي قادت للحرب والتي تقوم على رفض الآخر. وأضاف في هذا الخصوص:
كل ما يعني شيء مؤذي وشيء مؤسف غرابة ثلاثة أعوام من القتل والتمكين والتشريد ونازحين ويعني مضطرين يعني نزوح ونجوم في دول مجاورة. فصراحة شيء مؤسف لما نكون بيننا نحن كسودانيين أبناء بلد واحد بكل أمانة.
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة التأسيس عمار أمون استحالة تحقيق سلام في السودان بمعزل عنهم في تحالف تأسيس، مشددا على أن أي جهة ترغب في الانخراط في جهود إيقاف الحرب أو إطلاق مبادرات للسلام عليها أن تتعامل مع هذا التحالف. حضر بيان مشترك لهيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات من أن انزلاق الحرب إلى فروع القبائل سيؤدي إلى ازدياد ثقافة العنف وتجذر خطاب الكراهية، وذلك على خلفية هجوم الدعم السريع وتحالف تأسيس على منطقة مستريحة بشمال دارفور. وقال الأمين العام لهيئة محامي دارفور بالإنابة يوسف آدم بشر المحامي إن الكيانين يطالبان بالوقف الفوري لهذه الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
هناك سقوط ضحايا قتل وجرحى وتدمير مرافق عامة وخاصة التشريد للأهالي والبسطاء في المنطقة. انحدار الحرب الأعبثية إلى حيث تطال حتى فروع القبائل في ظل انتشار السلاح وتعدد مراكز العنف في الدولة وبخاصة ولايات دارفور سيؤدي حتما إلى تمدد ثقافة العنف والفوضى وتجذر خطاب الكراهية في المجتمعات المحلية. تطالب المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور بالوقف الفوري لهذه الحرب من مشعليها.
وجه الحزب الشيوعي السوداني انتقادات حادة لإجازة موازنة 2026 الطارئة بدون الإعلان عن أرقام. وقال المتحدث الرسمي للحزب فتح الفضل لراديو دابنغا إن التطورات المتلاحقة في الساحة السودانية تشير إلى تصاعد ملحوظ في الأزمات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أنها أزمة مصالح بين مراكز قوة. وأضاف في هذا الخصوص:
كل هذه الأشياء يعني أزمة التي يعيشها السودان بشكل واضح هي أزمة مصالح بين مراكز قوة، تدار خيوطة بين مراكز هذه القوة. يعني مثلا أزمة الوقود هي بين وزارة النفط وشركات القطاع الخاص، لكن الضحية هو الإنسان السوداني العادي.
انتقدت لجنة المعلمين السودانيين القرار الوزاري الصادر عن حكومة التأسيس بمدينة نيالا والقاضي بتشكيل لجنة فنية إشرافية لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026. وحذر المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا من خطورة تحويل التعليم إلى أداة لتكريس الانقسام الجغرافي والسياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
لازلنا نتحدث عن ضرورة تحييد النظام التعليمي عن الصراع الحاصل الآن في السودان العسكري والسياسي، ويجب عدم اتخاذ التعليم وسيلة لإقرار أي نتيجة في الحرب. فالتعليم يجب أن يكون محايدا ويجب أن يظل بعيدا عن هذه الصراعات حتى يؤدي دوره في المجتمع كما ينبغي.
قتل شخصان وأصيب ثالث في اشتباكات ذات طبع قبلي أمس الأربعاء في منطقة النابع شمال أبو حمد، وطالب نشطاء حكماء القبيلتين بالتدخل العاجل لوقف التصعيد. وفي شرق السودان تمكنت لجنة أمن محلية الجنب والأوليب برفقة قيادات الإدارة الأهلية من احتواء نزاع بين المعدنين وسكان منطقة كلايتي والاتفاق بين الطرفين على إخلاء الموقع لحين تنظيم العمل. أثار قرار والي كسلة بمنع الافتراضات الجماعية ردود فعل واسعة، وحذر ناشطون من نذر توتر في المدينة على خلفية القرار، مشيرين إلى أن القرار جاء متأخرا بعد اليوم الثامن من رمضان عقب تنظيم عدد من الافتراضات. من جانبه أعرب الناشط همرور عن تأييده للقرار لأنه يمنع افتراضات المؤسسات الحكومية التي تهدر المال العام وافتراضات المكونات القبلية التي تكرس للعنصرية. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا القرار قرار معافى نحن حفاظا على المال العام، يعني بعيدة عن الممكن. لكن التجمعات اللي بنشوفها أصبحت تجمعات قبلية وأصبحت تجمعات يعني ما عندها محتوى حقيقي، فهذا القرار هو قرار معافى ونقول لسيد الأزرق لقدام.
الخبر الأخير في النشرة: بدأ رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس اليوم الخميس زيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين برفقة وفد رفيع المستوى. والتقى إدريس خلال زيارة بنظيره رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بهذا الخبر تنتهي أعزائي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 8 00 00 4 7 0.
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم ابيت كلامهم بوريك امورو،
كم ابيت كلامهم
بوريك امورو،
كم ابيت كلامهم بوريك امورو،
كم ابيت كلامهم بوريك امورو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 26 من شهر 2 سنة 2026، وتتابعون في هذه الجولة.
مرت 3 سنوات تقريبا على نزاع مرير مزق السودان ودفع بها إلى شفا اليأس.
بلا شك العقوبات دي بكون عندها تأثير، لأنه أصلاً الهدف منها زي ما قلت لك إنه الحد من الانتهاكات وبرضه المساهمة في وقف الحرب بشكل أو بآخر.
ظلت هذه العقوبات عقوبات شكلية، هي أشبه للعقوبات الملهات أو الصورية، لأنها لا تؤدي إلى الزجر أو الردع.
يعني سئلت المجتمعات دي عن انه ليه يعني انتوا بتزوجوا بناتكم وهم صغار دون سن ال 18، تقول لك ان احنا عاداتنا كده ودي تقاليدنا.
داخل الحاويات، أمس كانوا الوردية الأولى مضربين، تم رفع الإضراب على عمل أنه في اجتماع التئام أمس ما خرج بحلول كده.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من مجلس حقوق الإنسان والذي جرى فيه حوار تفاعلي حول السودان، وذلك ضمن فعاليات دورة حقوق الإنسان الجارية الآن في جنيفا، حيث خاطب هذا الحوار التفاعلي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وطالب في خطابه من مجلس الأمن إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية، وشدد على مساءلة كل المتورطين في جرائم الحرب ومنع الإفلات من العقاب. فنستمع إلى جزء من حديث فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الحوار التفاعلي حول السودان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
مندوبون موقرون، مرت 3 سنوات تقريبا على نزاع مرير مزق السودان ودفع بها إلى شفا اليأس، ولكن نرى فصول جديدة تزداد من العنف والقسوة ووتيرة متكررة من اعتداءات على المدنيين، في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب. هذا العنف كثف من انتهاكات حقوق الإنسان بجميع الأطراف في النزاع، في حين أن المحاسبة بقيت تقريبا مجرد وهم. في 2025 ونقاط التوثيق لمكتبي أشارت إلى تضاعف في انتهاكات والاعتداءات على المدنيين 2.5 مرة مقارنة مع السنوات الماضية، وكثير من المدنيين مفقودين أو غير محتسبين إلى الآن، والأطراف ما زالت تستخدم أسلحة متفجرة في مناطق كثيفة بسكان المدنيين دون تنبيه في أغلب الأحيان، مما يشكل عدم اكتراث بالحياة البشرية. اعتداءات على مدارس وأماكن عبادة ومستشفيات في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، استخدام متزايد للمسيرات المتطورة المذخرة، مما زاد من عدد المدنيين الذين هم بعيدون عن جبهات القتال ويعيشون في سلام. اعتداءات متكررة باستخدام مسيرات على مرافق مدنية، منها خزانات وحاويات ومرافق مدنية، مع أضرار وخيمة على المدنيين. وأنا شاهدت ذلك بيوم عيني حين قلت بزيارة في بداية هذا العام للسودان. تكلفة عالية حتى في النيل الأبيض، مما أدى إلى انتشار الكوليرا وأمراض وأوبئة أخرى. الاعتداء على النساء استخدم كسلاح لترهيب المدنيين في 2025، تبين ما يزيد عن 500 ضحية من العنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب جماعي وتعذيب جنسي واستعباد، مما أدى إلى وفيات في بعض الأحيان. وإحنا كنت في السودان في وقت سابق من هذا العام، أنصت إلى شهادات مرعبة لعشر من الناجيات على الأقل. أشرنا أيضا إلى زيادة في إنفاذ أحكام تعسفية إزاء المدنيين وجهت إليهم أصابع الاتهام بالتعاون مع الأطراف الأخرى. احتجاز أيضا واسع النطاق هو من الأدوات المستخدمة من قبل الطرفين والميليشيات التابعة لهما، وفي المناطق التي تخضع لسيطرة الدعم السرية فإن المدنيين يحتجزون دون محاكمة عادلة، مما أدى إلى كثير من الأحكام بالسجن المؤبد أو بالقتل. وليس والإشارة هنا إلى الجيش السوداني ولا شرطة مسارية، وهذا ما أدى إلى ضياع أرواح كثيرة. ولقد وثقنا ارتفاعا متزايدا في العنف تجاه المدنيين حين يكون هناك تغيير في الجهة المسيطرة على المناطق، حين تتغير الآيات. هناك بسط للسيطرة على الفاشر مثلا، مما فسح المجال أمام مذابح واسعة كلفت آلاف من الأرواح، مما يحمل الاعتقاد بوجود جرائم ضد الإنسانية. قتل المدنيون واغتصبوا وعذبوا وألقي بالجثث على قارية الطريق، وكنت قد نبت إزاء المخاطر التي تتعرض إليها الفاشر في عدة مناسبات، ولكن المذبحة ما لم تتجنب. وأنا أعرب عن بالغ الانشغال أن هذه الجرائم يحتمل كثيرا أن تتكرر، باعتبار أن هذا إنما هي أنساق من العنف المتكرر البغيض. ورأينا أيضا زيادة الاعتداءات من قبل المسيرات، باستخدام مسيرات من قبل دعم سريع وقوات الجيش السوداني أيضا في خلال الشهر الأول من هذا العام. أسفرت هذه الاعتداءات إلى قتل 600 مدني على تقريبا. إن الموجات الارتدادية هزت المناطق جميعها ولا يمكن التغاضي عنها. أن أوضاع الأشخاص من ذوي الإعاقة تبعث على الاشمئزاز، وهناك وهم عرضة إلى اعتداءات، وهم يجبرون إلى الفرار دون سبل الوصول إلى الغذاء، ويتعرضون للتحرش والتخويف، والعمل بمجال الإنساني يستهدفون وتستهدف المساعدات الغذائية، وكل هؤلاء محميون بموجب القانون الدولي مما يقطع الشرايين.
من جهة أخرى مستمعينا الكرام، أصدر مجلس الأمن يوم الجمعة عقوبات في حق 4 من قيادات الدعم السريع، على رأسهم عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع، بينما رأى الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة بأن هذه العقوبات لها تأثير إيجابي، لأن الهدف منها هو الحد من الحرب، وإن كانت هناك جوانب سلبية فإن الأستاذ الصادق علي حسن البصري القيادي بهيئة محامي دارفور يرى بأن هذه العقوبات ليست لها أي تأثير في ما يخص الردع أو إيقاف الجرائم التي بموجبها فرض مجلس الأمن العقوبات على من فرضها عليهم. في الفكرة القادمة مستمعينا الكرام نستمع للأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة معلقا على العقوبات التي صدرت في حق 4 من قيادات الدعم السريع من مجلس الأمن.
أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا براديو دبنجا وبمستمعي ومتابعي راديو دبنجا. بخصوص العقوبات المفروضة على الدعم السريع اللي صدرت مؤخرا، في الحقيقة اللجنة بتاعت مجلس الأمن اللي أصلا تم إنشاءها بموجب القرار 1591 لسنة 2005، وهي أصلا خاصة بالسودان، يعني أصدرت يوم الثلاث 24 فبراير أوامر جديدة بأنه تضيف 4 من الغادة بتاعين للدعم السريع للغائمة بتاعت العقوبات الأصلية معنية بالأفراد والكيانات أو الشركات الممكن تكون لعبت دور في الانتهاكات الفظيعة اللي وقعت في دارفور. القرار طبعا هو بعني بشكل أساسي حظر للسفر، وهنا حظر السفر معني حظر السفر لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يعني مفترض ما يسمحوا بدخول الأشخاص 4 اللي تمت إضافتهم لغائمة العقوبات. وبرضو فيها تجميد للأصول سواء كان أصول ثابتة والأصول متحركة، وبرضو فيها تجميد للأرصدة، وطبعا برضو تكون معني بها الأرصدة الموجودة برضو في كل البنوك الموجودة في الدول برضو هي أعضاء في الأمم المتحدة. والمعنيين بالقرار أصلا هم الناس اللي في قيادات الدعم السريع، واللي بيشكلوا أكبر خطر بالنسبة للحرب الدائرة، وأكبر خطر برضو بالنسبة لأرواح وحياة المدنيين. في مقدمتهم في عبد الرحيم دقلو، ده قائد ثاني الدعم السريع، وشقيق محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع، وبرضو في المشهور أبو لولو، وده قام بالعملية بتاعت المجازر في الفاشل مؤخرا أثناء الحصار، وبالإضافة لآخرين. يعني طبعا بلا شك أستاذ الصادق العقوبات دي بكون عندها تأثير، لأنه أصلا الهدف منها زي ما قلت لك أنه الحد من الانتهاكات، وبرضه المساهمة في وقف الحرب بشكل أو بآخر. وواحدة من إيجابياتها فإنها ممكن تقلل الفرص بتاعت استخدام الأموال بشكل أو بآخر، فإنها تبقى هي واحدة من الأدوات اللي بتشعل أو بتزيد مثلا من الوقود بتاعت الحرب. وبرضو الحاجة الثانية بيكون فيها نوع من التغيير الدبلوماسي، بمعنى انه الحركة بتاعت الاشخاص دي بتكون محدودة في دوائر محددة جدا ما بتقدر تتجاوزها، وبالتالي تغيير الحركة برضو ممكن يكون يأثر بشكل او باخر على الاداء العسكري، خاصة بالنسبة للغادة. وبالاضافة لكده برضو الحاجة الثالثة برضو فيها نوع من الوصمة الأخلاقية باعتبار أنه بيتم وصحيح مثلا ما إدانة قانونية، لكن أنا لقى مثلا بيكون فيها الوصمة الأخلاقية بأنه هؤلاء الأشخاص يعني هم مثلا مجرمي حرب أو أشخاص ارتكبوا فظائع. ولعلمك برضو يا أستاذ الصادق دي ما أول مرة تصدر عقوبات زي كده، يعني قبل كده برضو صدرت عقوبات مشابهة لكن من دول ومن أجسام إقليمية وكيانات مثلا دولية تانية. يعني مثلا قبل كده في قرارات صادرة في حق بعض الأفراد التابعين أو بعض القادة التابعين للقوات المسلحة السودانية واللي تابعين لقوات الدعم السريع، ودي كانت صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا من بداية يناير 24، وبرضو في عقوبات صادرة من الاتحاد الأوروبي بعض القادة التابعين لقوات الدعم السريع صدرت حديثا في ديسمبر 2025، وبرضو العقوبات الأخيرة الصادرة من المملكة المتحدة أو من بريطانيا. فعموما برضو الملاحظة الثانية بأنه زي ما قلت لك صحيح مثلا فيها إيجابيات، لكن برضو تأثيرها على الأرض يعني ممكن يكون محدود جدا جدا، بما أنه يعني نحن مثلا كمراقبين للأوضاع سواء كان الأوضاع الأمنية ولا التطورات السياسية في الأرض، يعني ما لاحظنا أي تطورات أو أي تحسن في الأوضاع سواء كان مثلا في حجم الانتهاكات أو حتى مثلا تأثيرها على وقف العدائيات، لأنه لسه بنشاهد وبنتابع بشكل دوري عدد من الانتهاكات وعدد من الفظائع قاعدة تحصل بشكل يومي سواء كان في دارفور سواء كان مثلا في كردفان في النيل الأزرق وفي المناطق الثانية اللي متأثرة بالحرب الدائرة. وبرضو الحاجة الثانية برضو ملاحظين أنه ما في أي تقدم في ملف المفاوضات تحديدا مثلا من أجل الهدنة أو من أجل وقف العدائيات أو حتى مثلا من أجل وقف الحرب.
ننتقل مستمعينا الكرام من الأستاذ مساعد محمد علي إلى الأستاذ الصادق علي حسن القيادي بهيئة محامي دارفور، أيضا معلقا من زاوية أخرى على العقوبات التي صدرت في حق 4 من قيادات الدعم السريع من قبل مجلس الأمن.
العقوبة كمصطلح يعني الجزاء، أي ما يقابل الفعل الذي قام به مرتكب الجريمة أو الفعل الذي يشكل عملا يقتضي الردع والزجر سواء كان عن طريق المحاكم أو خلافه. هنالك أنواع متعددة للعقوبات، وما يهمنا هنا العقوبات التي تصدرها المؤسسات الدولية كمجلس الأمن والدول بحق الدول الأخرى أو الأشخاص المنتسبين للدول الأخرى. في الحالة السودانية هنالك عقوبات متعددة طالت مرتكبي الجرائم التي توصف في قانون الدول الإنساني بالعقوبات ضد الإنسانية، ولكن ظلت هذه العقوبات عقوبات شكلية هي أشبه للعقوبات الملهات أو الصورية لأنها لا تؤدي إلى الزجر أو الردع. دعنا نستشهد ببعض الوقائع التي قد تؤيد ما نتحدث عنه. منذ عام 2004 أصدر مجلس الأمن بموجب القرار 1591 على العديد من العقوبات تجاه النظام الحاكم في السودان. هذه العقوبات لم تأتي بأي نتائج على مستوى وقف النظام لانتهاكاته المستمرة، بل تصاعدت هذه الانتهاكات واتخذت أشكال متعددة ومتنوعة، وظلت هذه العقوبات التي تعدل وتجدد لا تقدم أي أهداف إيجابية واقعية على أرض الواقع. فالانتهاكات منذ ذلك التاريخ المذكور تعددت وتصاعدت وتكاثرت. الآن بعد مضي 2.5 عقد من الزمان تتجدد نفس هذه العقوبات وعلى ذات الشكل. فهذه الأيام أصدر مجلس الأمن عقوبات تجاه 4 أشخاص من مرتكبي الجرائم الموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية، وهم جدو أبو شوق القائد الميداني لقوات الدعم السريع، إضافة لعبد الرحيم دقلو القائد الثاني لقوات الدعم السريع، والفاتح وعبد القادر وهما قائدان ميدانيان. هؤلاء الأشخاص ينسب إليهم ارتكاب أعمال تندرج ضمن أفظع الانتهاكات الموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية، ولكن العقوبات التي طالتهم هي عقوبات تكاد تكون لا معنى لها، هي كما ذكر في بيان مجلس الأمن عبارة عن الحظر من السفر وتجميد الأرصدة. فأمثال هؤلاء وهكذا عقوبات لن تؤثر فيهم على الإطلاق، فهم لا يمتلكون أموال خارج إطار الدوائر المهمية أو التي تتعامل معهم وتستخدمهم فيما يقومون به من انتهاكات، وبالتالي لن تمسهم هذه العقوبات بأي حال من الأحوال. بل دعنا نأخذ كمثال هنالك من ظهر في الوسائط ويسمى بأولولو، والذي قام بانتهاكات جسيمة في أو حول مدينة الفاشر. مثل هذه العقوبات إذا وجهت تجاه هذا الشخص ماذا تعني؟ فهو من العناصر المحلية الذي قد لا يمتلك حساب مصرفي، وأنه أصلا لا يحتاج إلى حظر دولي لأنه لا يستخدم السفر والتجوال، بل هو يقيم في البوادي وفي الوديان، وصار جزء من عملية القتل الجزافي الذي بلغ العديد من الضحايا. هكذا عقوبات لا تحقق الردع، سواء كان على مستوى الردع الخاص الذي يستهدف الشخص منتهك الحقوق، أو على مستوى الردع العام، بل يأتي ويقدم رسائل وشواهد بأن هذه العقوبات لا قيمة لها.
وفي ختام جولتنا مستمعينا الكرام، تعد ظاهرة تزويج القاصرات من الظواهر السالبة داخل المجتمع، والتي يسعى الكثير من الناشطين والناشطات لإيقافها عن طريق التوعية. في الفقرة القادمة الناشطة عزة إيرا متناولة زواج القاصرات في السودان وبصورة خاصة في شرق السودان، الأسباب وكيفية المكافحة، فنستمع للناشطة عزة إيرا.
زواج الطفلات أو زواج القاصرات كما يطلق عليه هو طبعا موضوع حساس جدا جدا ومثير للجدل في المجتمع السوداني والمجتمعات الأخرى برضو المتابعة لما يدور يعني في السودان وبعض الدول اللي هي تسعى لتزويج الطفلات دون سن الـ 18. السودان واحدة من الدول اللي ممكن شايع فيها زواج الطفلات، وده يعود برضو للعادات والتقاليد لبعض المجتمعات الموجودة في بعض الأقاليم. أنا ما عايز أشمل كل أقاليم السودان، لكن في بعض الأقاليم يعني هي عادات موجودة. فإذا يعني سئلت المجتمعات دي عن إنه ليه يعني أنتوا بتزوجوا بناتكم وهم صغار دون سن 18، بقول لك إحنا عاداتنا كده ودي تقاليدنا. الأم ذاتها بتقول لك إنه والله يا أخي أنا وكده تزوجت أنا عمري 16 سنة وما جاتني حاجة والحمد لله، وجبت البنات ديل عندهم يعني حاجاتهم النسوية دي، بتقول لك مالو بتكبر مع بناتها وبتكبر مع أولادها، دي دون مراعاة لحقوق الطفلة والانتهاك اللي بيحصل لها، انتهاك جسدي واجتماعي ونفسي في الأول، لأنه هي طفلة فبالتالي ما حتكون عندها استعداد لأنه هي تكون زوجة وتكون أم لطفل قادم. ففي مناطق داخل السودان عندهم زواج الطفلات، ده واحدة من العادات والموروثات لا يمكن الاستغناء عنها، رغم أنه السودان هو موقع على مواثيق ومبادئ دولية على أنه تجريم زواج الطفلات، لكن الحاجة دي على أرض الواقع ما موجودة، وترتبط بعدك بأنه والله يا أخي دي مجتمعات ودي عادات ودي تقاليد، نحن ما ممكن نتدخل في العادات والتقاليد بتاع المكونات. لكن في مجتمعات أخرى على حسب أنا متابعتي أنه مجتمعات أخرى اندثرت عندهم زواج الطفلات. طبعا الوعي بيلعب دور كبير في الشدة، خلى أنه ما في يكون زواج لطفلات دون سن 18. الكارثة الكبرى اللي هي منذ اندلاع الحرب، وعلى حسب التقرير ولا الإحصائيات، إحصائيات الأمم المتحدة للمرأة أشارت لأنه 40% زواج لطفلات في بعض المناطق الطرفية. أكيد إنه زواج الطفلات أصلاً بيتم في المناطق الطرفية والمناطق ذات الهشاشة الاقتصادية، يعني حتى المناطق اللي ما عندها ارتباط بعادات وتقاليد بيزوجوا بناتهم وهم في سن صغيرة، على حس إنه الأب عايز يتخلص من البدي، لأنه يعتبر إنه البدي أصبحت عالة عليه وبعد وصل سن 13 إنه لابد من تزويجها وتمشي وتلتحق ببيت أسرة تانية وتكون موجودة على كنف رجل آخر. فدي محتاجة أيضاً إنه الناس تطرق عليها بشدة، لأنه ده انتهاك واضح في فيه مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية واقتصادية أخرى حتواجه الطفلة دي حين تصبح أم. بل حتى إنه الإحصائيات اللي كانت وردت من الصحة الإنجابية اللي فيها وفيات الأمهات إنه أغلب الأمهات ديل كانوا بيكونوا إنه هم دون سن 18 فبالتالي إنه بتموت وبيموت طفلها. ففي مجتمعات وعت من خلال إنه كانت في مشاهد حقيقية إنه والله يا أخي رب أسرة بيفقد بنته أو هي في سن صغيرة أثناء عملية الوضوع، فبيفتكر إنه والله بعد ذاك إنه والله الحاجة دي عندها ارتباط بإنه تم تزويجها وهي في سن صغيرة، يعني حتى التركيبة الجسمانية إنه ما قابلة لإنه هي تكون تتحمل لها جنين في أحشايا وتكون أم. فبالتالي إنه زواج الطفلات يعني هو انتهاك للحقوق وانتهاك للإنسانية، لابد من إنه تكون في قوانين رادعة تمنع زواج الطفلات. الحرب ومآلاتها أدت لتزويج عدد من الطفلات اللي هي اللي أشارت لها الأمم المتحدة للمرأة في التقرير اللي بنسبة 40%، وده برضو بيرجع لأنه خوف الأسر على بناتهم من الانتهاك والاغتصاب وغيره، فتم تزويجهم. أيضا الفقر كان له دور كبير جدا جدا، والوضع الاقتصادي المزري في فترة الحرب إنه كان له دور كبير جدا جدا في إنه يتم زواج الطفلات وهن دون سن 18. فلابد من تفعيل القوانين، لابد من وعي المجتمعات، لابد من إنه يطرق على موضوع زواج الطفلات بيد من حديد. تصل كل بيت وكل أسرة إنه لازم 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 يكون تزويج البنات بعد سن 18.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، جولة السودان لليوم الخميس 26 من شهر فبراير سنة 2026. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا.
الديوان.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونحن نستقبل هذا الشهر الفضيل المبارك، والسودانيون يعني عندهم طقوس وعندهم عادات وتقاليد يعني مختلفة من بقية الشعوب في دول العالم. وشهر رمضان في السودان والسودانيين أينما وجدوا يعني تتميز موائدهم بال يعني زاخرة بالفرحة والمحبة. ورمضان طقس من طقوس النظام الاجتماعي في السودان، وأحيانا يعني هذه الحرب غيرت مزاق الأشياء، بعثرت الوجوه ويعني أثرت أيما تأثير في العادات والتقاليد بتاعت الناس، وخاصة في المنافي البعيدة. نحن بهذه الحلقة سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة السيدة سناء القريش. وسناء يعني هي يعني من السيدات اللائي يعني لهن اهتمام بهذا الشهر الفضيل. والسودانيات عموما عندهم اهتمام ونظرة ورؤية خاصة لشهر رمضان. أهلا بك أستاذة سناء.
رمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله تصوموا وتفطروا على خير، وإن شاء الله القابلة كده في السودان جميعا، والسودان يعني ما بنقدر نستغنى عنه، إن شاء الله ربنا يزيل الهم والغم ويرجع كما كان وأفضل، ونرجع نتلمى إن شاء الله.
المشاعر شو اللي بتنتابك لما خلاص يعني الناس بيعلنوا للعالم أنه بكرة رمضان، يعني إحساسك شنو بكون؟
والله طبعا أول إحساس بيجيني في اليوم ده إنه يعني لما الأهل،
نعم،
اليوم ذاك وقبليه الاستعداد لرمضان والطقوس بتاعتنا الجميلة، عسل اللبري والتجهيز واعملوا البصلة واعملوا اللحمة وجهزوا كل الحاجات دي، إحنا مفتقدين يعني زي ما ذكرت أنت، الحرب كمان يعني لها أثر يعني كبير في إنه يعني نحن تمسكنا بعاداتنا دي، يعني بنجيب حياتنا من السودان. فبعد الحرب فكان يعني 3 سنين الناس ما رجعت بلدها، ما شافت حاجاتها، ما جهزت زي كالعادة، يعني ككل سنة بنجيب حياتنا من السودان. فأكيد الحرب أثرت على الناس الجوع والبرة في رمضان.
هل أستاذة سناء تشعري أنه الطقوس الرمضانية هنا في أوروبا يعني مختلفة تماما، وهل غياب في غياب الروح السودانية دي في رمضان في المهجر خلى فراغ في أحاسيسكم وفي مشاعركم وفي روح الشهر والله ذاته؟
والله أكيد الفراغ في، لكن بنحاول نملاه بأنه يعني بنتلمى بشتى الطرق، انه نعمل يعني لما او حتى ان شاء الله مره في الاسبوع في الجاليات السودانيه في المهجر، بالذات في اوروبا. يعني هنا بنحاول نعمل يوم للاسر بالاطفال عشان يشوفوا عادات وتقاليد ولمته ونصلوا مع بعض، يعني بنحاول انه نملى الفراغ ده بالذات للجيل الجاي.
الله،
يعني ما بكون عنده ذاكرة من زينا، احنا شايفين احنا زمان كنا بنتلمى كيف ونعمل عادات وتقاليد. فبالنسبة لأولادنا انه بنكون حريصين انه نعمل اللمة دي ونجيب حيات السودانية كلها، ملاحاتنا وشرابنا والكركديه والقنقليز وكل الحيات دي، عشان يشوفوا انه يعني احنا كيف كنا هناك، يعني المائدة غنية بالخيرات.
هل يعني في المائدة الرمضانية يعني الحلمر هو سيد المائدة الرمضانية، والسودانيين اشتهروا بالحلمر، والحلمر الرائحة والنكهة بتاعته بتصير في السودانيات يعني ذكريات وتذكارات جميلة جدا. هل انت مرة بواحدة من البيوت، ولا مرة بفيلا من الفلل، ولا بسكن من المساكن في أوروبا هنا شميت ريحة الحلمر طالع؟
والله يعني أقول لك شنو، يعني يمكن في السنين الأخيرة دي، لأنه زي ما قلت لك أنه صعب أنه يجيبوا من السودان، فنحن عملنا الحاجة دي فعليا في هنا في بريطانيا في مدينتنا في بريستول. فكان يعني مجموعة من السيدات حاولوا إنه يجوا يعملوا الأبريش في الدار بتاعت اللي بنتلاقى فيها يعني وكده. فكان زي ترين اللي الناس يشوفوا الجيل الجديد إنه كيف العواست الأبري وكيف يعملوها وهي صعبة كيف يعني كان زي سامبل للناس تيجي وتحضر الحياة دي. فكانت لفتة جميلة من أخواتي إنه عملوا حياة دي ودون إحساس إنه شم الريحة الذكرتها، لكن لا إنه تيجي في الشارع تماري بأي منطقة ما أكيد ما حد شمها.
أكيد اللمة في أوروبا مختلفة من اللمة في السودان، الحيشان الكبيرة في الخرطوم وفي يعني في ربوع السودان المختلفة الحيشان
أكيد
الكبيرة.
أكيد دي واحدة من الحياة اللي بتيجي في بالي، أو زي ما أنت قلت أول شعور بيجيني التابلي إنه أفتقد إنه الجسة في الحوش أو في الشارع برا مع الجيران يجيبوا الصواني يعني اللمة بتحت الأسرة والحبايب والجيران يتلموا مع بعض في داخل المنزل أو خارج المنزل في مساحات واسعة. يعني دي الحاجة إحنا بنفتقدها هنا إنه بتكون على نطاق ضيق مع الجو. طبعا أكيد ما حنقدر نطلع برا، تكون معظم الأيام بنقضيها في داخل المنازل يعني يعوضوا الفراغ
العايشين
هنا في الغربة.
العلاقات في رمضان يعني في السودان يعني بالذات في رمضان العلاقات بتكون يعني تواصل كبير جدا بين الأسر، تواصل كبير جدا مع الأصحاب مع الصديقات وكده. هل نفس العلاقات دي الآن يعني موجودة في أوروبا؟ في مساحة متاحة أن الناس يتواصلوا مع بعض؟ زميتو في رمضان بتطلعوا ماشيين تتمشى شوية نفرق الموية وننزل الموية وكده، هل الحاجة الظاهرة دي موجودة؟
لا ما بالحجم ده يعني. ممكن الناس ينسقوا مثلا في الويكند يتلاقوا ويطلعوا يفطروا مع بعض، بس لكن صعب إنه يوميا يطلعوا بعض يعني. حتى لو يتلاقوا الناس في المسجد بعد صلاة التراويح فكل زول بيمشي في اتجاه مختلف عن الآخر يعني. ما بنطلع كجيران مع بعض مجموعة كبيرة، يكون كل حد ساكن في منطقة مختلفة، فصعب إنه يكون التواصل زي في السودان. فرق طبعا.
أنتوا كسودانيين عندكم علاقات مع الأوروبيين سواء كان في لندن ولا فرنسا ولا في بريطانيا، عندكم علاقات مع الأوروبيين؟ هل الأوروبيين قاعدين بيحسوا برمضان اللي بتصايمينه دي وكده، وهل بيشاطروكم انتوا بتوروهم قاعدين تعكسوا لهم يعني العادات والثقافه بتاعتكم في رمضان، ولا خلاص المجتمعات كله ناس مغلقين على ذاتهم؟
لا بالعكس، نحن يعني تاثيرنا بيقوي على المجتمع هنا يعني زي ما بقول الانتجريت يعني. نحن دخلنا في المجتمع في الاول يمكن كانوا يستغربوا، لكن حسي يعني بشاركونا في الجلسات الرمضانيه بندعوهم وبيجوا بيحترموا حتى مواعيدنا وكده، ما بيبدوا أكل لو ما المواعيد جات. وفي يعني بيجوا شاركوا بنعمل يعني لما بيعملوا زي أسواق خيرية وفندريز للسودان، ولا ما شاء الله والله يعني حضورهم يعني له يعني أثر، وبساعدوا بيحاولوا بالعندهم يعني إنه يكونوا صبوت للسودان كده.
المرأة العاملة في أوروبا يعني يمكن تكون هي تتأثر بالشهر رمضان يعني، يمكن يكون ساعة العمل أحيانا بعد مرات بتكون في يعني مواعيد الإفطار هي بتكون شغالة، كيف قاعدين تتعاملوا مع المواقيت دي وكده؟
والله دي غايته، بس أصعب حاجة هنا بتواجهنا بالذات يعني الواحد تكون عنده أطفال في مدارس وكده، فالدوام بتاع الشغل دايما يعني يحكمنا إنه يعني ما نقوم بكل الحياة المفروض تعملها. الواحد بيحاول إنه في الويكند مثلا يجهز كم حاجة كده خليها موجودة، وبعدين يوم يكون عنده يعني دوام متأخر بيكون يعني يجي يحصل يعني، حتى لو ما حصل الفطور يكون حياته جاهزة يعني لكن بعض أفراد الأسرة يبدو.
سناء، هل الحرب دي تفتكر إنها أثرت فيه في رمضان في شكله وفي مضامينه في على الأسرة السودانية، الأسرة الموجودين هناك أو الأسرة اللي طلعوا برا في المنافي ولا في الملأ ولا في أرض اللجوء؟ هل يعني الحرب دي أثرت في العلاقة؟ برمضان؟
أكيد أكيد لا تأثير كبير، بالذات الناس اللي لجوا بعد الحرب لخارج السودان، يعني في دول المهجر أو دول النزوح، فأكيد أثرت عليهم بشكل كبير يعني في من جميع النواحي، يعني تكاليف المعيشة، تجهيزات رمضان، يعني افتقدوا حياة كثيرة، ما يعني ما قدروا يكونوا بنفس المستوى بتاع علينا. وبالنسبة للناس اللي في السودان طبعا يعني احنا قلوبنا معاهم، انه بالنسبة لهم رمضان صعب يعني في الوقت الحالي، انه نسأل ربنا انه يعني تلطف بهم ويقضوا ايام جميلة، يقدروا يوفروا كل ما يعني يساعدهم على الصيام.
طيب استاذ سناء، نحن في ختام هذا الحوار يعني لو قلنا لك وجه رسالة لنسوان السودان قعدات يعني بين الحرب وفي مناطق النزوح واللجوء وفي المنافي، بتقول ليهم شنو؟
والله رسالتي ليهم يعني أقول لهم مزيد من الصبر، لأنه هم صابرين على التيل اللي حصل لهم ده، ويعني أنا أشهد أنه يتمسكوا بعادات وتقاليد وحياتنا السمحة، وأنه يعلموا لأولادنا الصغار يعني يحاولوا بأبسط الأشياء إنه يحكسوا وجه السودان الجميل.
أستاذ سناء، العيد في كلمة أخيرة، العيد في مخيلتكم أنتم كسودانيين في المنافي، كيف بتحضروا للعيد وكده؟ يعني هل بنفس الهمة بتاعت رمضان بتودعوا رمضان وبتستقبلوا العيد بنفس الهمة اللي بديتوا بيها في رمضان، ولا العيد كمان عنده طقوس مختلفة عنده مراسيم مختلفة؟
يمكن رمضان الاستعداد له يعني أكتر، بيكون يعني متطلباته أكتر وفرحته أجمل. والعيد كمان يعني الناس هنا بتحاول إنه برضو تجهز الخبائز وتجهز، يعني تحاول إن البيوت تغير فيها شوية يعني ديكورة وتعمل حياة بسيطة تحسس الأولاد بإنه ده عيد وكده، بالذات في أوروبا يعني الأطفال يعني بشوفوا
طيب شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا للأستاذة سناء القريش،
شكرا لك
وكتر خيرك، وشكرا لك شكرا على هذه الكلمات.
أتمنى إنه يعني قدرت إنه أوصل شعوري، أنا كان عندي كلام كثير عايز أقول عن السودان وعن بلدنا وحاجاتنا، بس يعني إن شاء الله في لغات غالبا.
والله نديك كلمة أخيرة قولي علينا.
والله نتمنى بس يعني إنه بلدنا ترجع ونعمرها، ودي من الوصايا أنا يعني حابة أقولها لكل الناس، مش السودانيين النساء بس، لمعظم الناس يعني اللي بيرجعوا السودان يعمروه ورجعوه، ويحاولوا إنه يكون يعني أي زول طلع برا شاف العالم كيف ماشي، نحن بنفس الطريقة نحاول نطبق حياتنا اللي شفناها برا في السودان بأجمل وأجمل إن شاء الله.
شكرا لك، شكرا جزيلا للأستاذة
شكرا لك
سناء القريش.
الديوان
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.